بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل ما يتعلق بعلوم القرآن، وقبل ذلك تقدم معنا الحديث عن قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. من جاب الجواب؟ إخوة، ما حد راجع شيء؟ كنت أسباب النزول. نعم، 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 أحسنت، نعم، أحسنت. يعني سرق درع من قتادة بن النعمان رضي الله عنه، سرقه بنو بيرق، فلما اتهموا بذلك أخذ طعمة من بني أبيرق، هذا السارق أخذ الدرع وألقاها في بيت يهودي، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما سرقنا شيئا، والذي سرق هو فلان اليهودي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد اليهودي، ولأن وجدت الدرع عنده بالفعل، وأن يبرئ يعني بني أبيرق، هؤلاء من المنافقين. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، قال: ولا تكن للخائنين خصيما، وهم يعني بنو أبيرق. نعم، يعني هذا مجمل القصة وفيها روايات. نعم، السؤال الثاني، نعم، لماذا ذكر الله تعالى قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام في سورة الكهف، مع أن المشركين ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ قلنا هذا يربط بأسباب النزول، قلنا أسباب النزول تكشف حقائق في السورة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هم اليهود زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم الجواب عن هذه الأسئلة فليس بنبي، هكذا يعني زعموا. وليس من شرط النبوة العلم بالغيبيات، النبي بشر لا يعلم من أمر الغيب إلا ما أعلمه الله. فجاءت قصة موسى والخضر وهي حجة على اليهود، كأنه يقول لهم: إن كنتم تطعنون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعرف هذه الغيبيات، فهو موسى عليه الصلاة والسلام لم يعرف الغيبيات التي حصلت معه والخضر، فإن طعنتم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر يلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام، فهو موسى لم يعرف شيئا مما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام. نعم، فيعني هذا كما مر معنا، يعني لما يتأمل المسلم في أسباب النزول، الجو الذي نزلت فيه السورة، ويتفكر في معانيها، يعني تنكشف له حقائق في السورة. طيب، ثم أيضا الإخوة، بالنسبة لأسباب النزول، هنا قاعدة يعني مهمة في أسباب النزول، وهي كيف نتعامل مع أسباب النزول إذا تعددت، ذكر أكثر من سبب لنزول الآية، كيف نتعامل مع هذه الأسباب؟ فنقول هناك أربعة طرق تسلكها مع أسباب النزول. أولا أن تميز بين الصحيح والضعيف، أن تميز بين الصحيح والضعيف. فمثلا سورة الضحى جاء في سبب نزولها أن الوحي لما تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه وأحزنه بعدما أنزل الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه تأخر الوحي، فبعد ذلك أنزل الله سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى. وجاء سبب آخر أن جرو كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم فأبطى عنه جبريل، ثم يعني نزلت هذه السورة. وجاء من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين أو ثلاثا فلم يقم، فقالت له امرأة يا أم جميل امرأة أبي لهب، قالت ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، هذا شيطانك الذي كان يأتيك ويقرأ القرآن معك هذا قلاك وتركك، ما أراه قد قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله هذه السورة. فلما تنظر في الأحاديث هذه في أسباب النزول تجد أن السبب الأخير ثابت في الصحيحين، حديث جندب بن سفيان لما قالت له امرأة أبي لهب ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فالله تعالى أنزل هذه السورة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له. أما باقي الأسباب يعني ما ثبتت بأسانيد صحيحة، فيقدم الصحيح على الضعيف. طيب الآن ميزت بين الصحيح والضعيف، أيضا قد يكون هناك أسباب صحيحة متعددة، فماذا تفعل؟ طريقة ثانية تميز بين الصريح وغير الصريح، تميز بين الصريح وغير الصريح. يعني مثلا قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، كان يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به. قال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية، في هذا أنزلت هذه الآية، هذا حديث صحيح. وجاء حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا صحيح، قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة لما هاجر إلى المدينة، ففرحت اليهود لأن أول ما هاجر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم ففرحوا، ثم قال فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني هذا فيه رد على اليهود. ثم بعد ذلك طبعا نسخت يعني القبلة بالآيات الصريحة. طيب الآن وهناك حديث آخر فيه ضعف، حديث عامر بن ربيعة أنهم لما كانوا في سفر فلم يعرفوا القبلة وكل واحد صلى إلى جهة معينة، فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن هذا فيه ضعف. طيب نأخذ السبب الأول حديث ابن عمر وحديث ابن عباس كلاهما صحيح، ما هو سبب النزول؟ أيهما صريح وأيهما غير صريح؟ فتقول حديث ابن عمر هل هو صريح لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا ثم يقول في هذا أنزلت هذه الآية، هذا الإخوة غير صريح، غير صريح. فكيف تميز بين السبب الصريح وغير الصريح؟ السبب الصريح كما يذكر العلماء أن يذكر الصحابي حادثة ثم يعقب عليها يقول فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية، مثل ما في حديث ابن عباس أن ذكر أمرا حدث في المدينة أن اليهود فرحوا باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، قال فنزلت ولله المشرق والمغرب أو قل لله المشرق والمغرب. فكما ترى يعني هنا سبب حدث فأنزل الله هذه الآية فنزلت كذا، هذا صريح. لكن لما يقول نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، أو في هذا أنزلت هذه الآية، فهذا لا يكون صريحا، لا يكون صريحا. ما ذكر سبب أو يعني حدث معين، ذكر مسألة فقهية، حكم شرعي، مثل الصلاة على الراحلة تطوعا، هذا حكم شرعي، قال في هذا نزلت هذه الآية، يعني هذه الآية يدخل في حكمها هذا الأمر، يدخل في حكمها هذا الأمر. هذا مثل قول عائشة مثلا رضي الله عنها في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية في المؤذنين، نزلت هذه الآية في المؤذنين. الآن هذه الآية مكية، والأذان شرع في ماذا؟ في المدينة. فما معنى قول عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في المؤذنين؟ ها؟ ما معنى قولها نزلت هذه الآية في المؤذنين؟ يعني هذه الآية تشمل ماذا في الحكم؟ تشمل المؤذنين، ليس سبب للنزول أبدا، إنما هذا معناه نزلت في كذا، يعني هذه الآية تشمل هذا الحكم، فكأنها نزلت فيه، هذا المعنى واضح؟ هكذا يعني يكون المعنى. فإذا سمعت قول صحابي أو قول بعض المفسرين أو التابعين نزلت هذه الآية في كذا، لا تظن بأول وهلة أنه سبب نزول. إذا قال نزلت في كذا مباشرة، قد يكون يريد المعنى فقط، أن الآية يدخل في معناها هذا الأمر وكأنها نزلت فيه. لكن لما يذكر لك واقعة ويعقب يقول فنزلت كذا كذا أو فأنزل الله كذا، هذا نعم سبب نزول صريح. يعني طيب، ثم الطريقة الثالثة، الطريق الثالث يعني في التعامل مع أسباب النزول. طيب، إذا وجدت أكثر من سبب نزول وكل الأسباب صريحة، يذكر حدث يقول فنزلت كذا، ويذكر حدث آخر فنزلت كذا، فهنا ما التعامل؟ تقول ينجمع بين الطريقة الثالثة والرابعة، فتقول إذا كانت كلها صريحة، فإذا تقارب الزمان، إذا تقارب الزمان لهذه الحوادث، فتكون الآية نزلت عقب تلك الأسباب. إذا تقارب الزمان تكون الآية قد نزلت عقب تلك الأسباب. وإذا تباعد الزمان، هذه الطريقة الرابعة، وإذا تباعد الزمان، هنا تقول بأن الآية نزلت مرتين أو أكثر، يعني بحسب الحال، بحسب الأسباب. وإذا تباعد الزمان، هنا لا محيص عن تعدد النزول، فالآية نزلت مرتين، ويكون النزول الثاني من باب التأكيد، من باب التأكيد، يكون نزول الآية مرة أخرى من باب التوكيد. نأخذ مثال على الطريقة الثالثة مثلا، في قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يعني يذكرون هنا قصة تحريم العسل، ويذكرون قصة أخرى وهي قصة تحريم ماريا، والأسباب كلها صريحة، تذكر الواقعة فنزلت كذا، تذكر الواقعة فنزلت كذا، وهذه الأسباب الظاهر أنها متقاربة، حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متقارب، فتكون الآية نزلت بعد أن انتهت هذه الأسباب، حصل الأمر الأول ثم الثاني، فأنزل الله تعالى هذه الآية لتشمل يعني الأسباب المتقدمة. فهكذا يعني يذكر العلماء، لأن الإخوة الأصل أن الآية ما يتكرر نزولها، هذا هو الأصل، الأصل الآية تنزل مرة واحدة، ولهذا قالوا إذا تكررت الأسباب وكانت كلها صحيحة وصريحة والزمان متقارب، نقول نزلت بعد يعني هذه الأسباب مرة واحدة. فيجمع بين الأمرين، من بعض العلماء يرجح هذا على هذا أو هذا على هذا، لكن الله أعلم، لا مانع من الجمع. أما إذا تباعد الزمان مثل قول الله تعالى واسألونك عن الروح مثلا، هذه الآية كما مر معنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في مكة مع السؤال عن ذي القرنين وأصحاب الكهف، وجاء الجواب في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أتيت من علم إلا قليلا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا جاء حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بنفر من اليهود فسألوه عن الروح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآن هذا في مكة وهذا في المدينة، هنا قال نزلت كذا وهنا قال نزلت كذا، وتلاحظ تأمل من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أجاب بالآية الأولى، ما يدري لعله ينزل ماذا يعني حكم آخر فيه مثلا زجر لهؤلاء اليهود لأنهم كرروا السؤال عن الروح تعنتا. فهذا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية نفسها باب يعني التوكيد على هذا الحكم، فيحمل هنا على تعدد يعني نزول الآيات والله أعلم. طيب هذه بعض الفوائد متعلقة بأسباب النزول. طيب وطبعا الإخوة كل باب يعتبر علم من علوم القرآن، يعني أسباب النزول هذا يعتبرون علم مستقل، لكن طبع الكتب هناك كتب مؤلفة في أسباب النزول، لكن يعني أنت إذا اقتصرت على ما جاء في تفسير ابن كثير مثلا يكفيك، لأن ابن كثير رحمه الله ما يترك يعني أسبابا يعني صحيحة يعني جاءت في الآيات إلا واذكرها في تفسيره ويحقق يعني هذه الأسباب. طيب بعد ذلك نبحث في ماذا أيضا؟ الآن انتهيت من فضل السورة وسبب نزولها، من أي طريقة تدبر؟ القراءات ممكن، مقصد السورة. طيب هذا باب جميل ذكره الأخ، مقصد السورة، يعني قبل أن تدخل في تفصيل يعني السورة، تفاصيل السورة تفسيرها والقراءات الواردة في الآيات، انظر إلى المقصد العام للسورة، موضوع السورة، وهذا علم من علوم القرآن، مقاصد السور. ويتبع هذا العلم الإخوة تناسب السور كذلك، لأن كثيرا من المناسبات بين السور تتعلق بمقاصدها، وكذلك أسماء السور، لماذا هذه السورة اسمها كذا، وما العلاقة بين هذا الاسم وبين المسمى. فهذه ثلاثة علوم: مقاصد السور وتناسب السور وأسماء السور. وهذا الباب باب عظيم الإخوة، باب مقاصد السور، وإن كان طرحه قليلا لكنه باب مهم في التفسير، فتشعر بحلاوة القرآن وجمال السورة لما تعرف موضوع السورة الكلي، فهذا يكشف لك عن أمور عظيمة في السورة. تعرف أن السورة يعني افتتحت بهذا الافتتاح لأجل هذا المقصد الذي يريد الله أن يقرره فيها، ثم ذكرت فيها الأمور التي تقرر هذا المقصد، ثم ختمت بخاتمة تؤكد هذا المقصد، تقوي هذا المقصد، فتشعر بأن آيات السورة متلاحمة ومنسجمة من أولها إلى آخرها. وأشبه هذا مثلا، تخيل لوحة يعني فنية فيها ألوان وزخارف ونقوش جميلة، إذا نظرت إليها الآن، إذا نظرت إلى هذا النقش من بعيد تدرك يعني جماله، لكن لو وضعت هكذا أمام عيني هكذا ونظرت إلى خيط من الخطوط من الخيوط مثلا أو لون من الألوان، سأرى لونا واحدا فقط، لكن إذا نظرت إليه من بعيد ستدرك إيش جمال هذا الشكل. تخيل هكذا إنسان ما ينظر إلا إلى الآيات آية آية، فسرها آية آية
وما أدري لماذا هذه الآية جاءت هنا ولماذا هذه الآية جاءت هنا، لكن الذي ينظر إلى السورة ككل لا شك أن الفرق واضح بين النظرين، فيدرك جمال السورة وعظمة هذه السورة. وبالمثال يتضح الكلام. ما أدري تريدون نأخذ أي سورة؟ نريد شيء واضح يعني. طيب نأخذ سورة، الله سور كثير الواحد يحتار، البقرة ولا الفجر الغافر، شيء سهل عرضه يعني. طيب نأخذ غافر، غافر، فمثلا لما تقرأ وإذا أردت أن تستخرج المقصد ركز على مقدمة السورة، لأن العرب الإخوة من الأساليب عندهم براعة الاستهلال، كانوا يبدأون خطبهم بمقدمة قوية وجيزة فيها مضمون السورة. فكذلك تلاحظ أن مقدمات السور يعني فيها قوة. تلاحظ بعد أن ذكر الله تعالى الثناء على القرآن وبيان شيء من عظمته وغافر الذنب وقابل التوب إلى آخره، مباشرة قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب بعدهم إلى آخره، قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. الآن تفتتح ب يعني الجدال. ثم تأمل يعني مرور سريع، الله تعالى قال بعد أن ذكر قصة مؤمن آل فرعون، قال إن الذين قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وكذلك قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال في آخرها ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. تلاحظ موضوع الجدال. وفي آخرها قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يجادلون بالباطل يظنون أنهم على علم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وتلاحظ أن هذه السورة الآن تفكر، طيب لماذا ذكر الله تعالى فيها قصة مؤمن آل فرعون وأطال فيها، وما ذكرت هذه القصة في أي سورة من سور القرآن؟ ما ذكرت إلا في سورة غافر مثلا. تلاحظ في هذه القصة جدال يعني بالحق، يجادل قومه بالحق، وتجد في جداله رحمة ودعوة إلى المغفرة، إلى مغفرة الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخر الآيات. وتأمل كيف يقول لهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وتأمل سورة، هذه السورة التي جاء فيها جدال يعني المبطلين سميت بسورة غافر وافتتحت بمغفرة الله جل وعلا. ثم تأمل كيف الله تعالى يجادل هؤلاء في هذه السورة ويقيم يعني براهين التوحيد، كما قال جل وعلا يعني في هذه السورة الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون إلى آخر الآيات. في هذا يذكر لهم براهين التوحيد، جدال بالحق واضح. حتى في آخر يقال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، هذه طريقة الجدال بالحق. يذكرهم بآيات الربوبية الواضحة التي تدل على توحيد الله، ويحذرهم من الجدال بالباطل في آيات الله. وذكر لهم قصة مؤمن آل فرعون لما جادل قومه دعاهم إلى مغفرة الله، وسميت السورة بسورة غافر. وتأمل كيف ذكر الله تعالى استغفار الملائكة لمن تابوا ورجعوا دعوة للمجادل والمعاند إلى الرجوع، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه الآن الأفكار لما تتجمع عندك في السورة ممكن أن تستخلص الآن، واضح تضح لك شيء من مقصودها، أن السورة بالفعل جاءت للجدال بالحق في توحيد الله وتقرير التوحيد وتحذير المجادلين بالباطل ودعوتهم إلى مغفرة الله جل وعلا. وانظر كيف يعني ما أجمل القرآن، سميت السورة التي فيها الجدال بسورة ماذا؟ بسورة غافر، كأن هذا الجدال يعني مغلف بغلاف المغفرة والدعوة إليها حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه جل وعلا. فمثلا الآن لما تقرأ سورة غافر بالفعل تربط كل آية وهذا المقصود وتعرف لماذا جاءت هذه القصة هنا ولماذا الله تعالى يذكر مثلا يعني ما يذكره من يعني براهين في التوحيد، مثلا لما يقول فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله. تربط الآن هذه الأمور والتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم بموضوع الجدال، يأمره الله تعالى على الصبر وهذا أعظم زاد أمام المعاندين والمجادلين، تسبيح الله تعالى وعبادته جل وعلا إلى آخره. فبهذا تنفتح لك معاني عظيمة يعني في السورة بمعرفة مقصدها. وهكذا تخيل كم يعني يخفى علينا من مقاصد هذه السور، يعني الآن تفتح المصحف بعد سورة الفاتحة سورة البقرة، قد يأتي بعض هؤلاء المستشرقين المشككين في القرآن يقول إيش الكتاب هذا، أول سورة عندكم البقرة، إيش معنى هذا، ليش إيش تقديسكم، أنتم تقدسون البقرة، أول سورة وأطول سورة في القرآن البقرة، كيف ترد على هذه الشبهة؟ إذا ما كان عندك علم بمقاصد السور وأسماء السور وتناسبها مع السورة ما يكون الجواب قويا. لكن لما تنظر في سورة البقرة كيف أن الله تعالى شرح فيها الإسلام من أول إلى آخره، فيها الصلاة، فيها الصدقات، فيها الصيام، فيها الحج، فيها البيوع، فيها الربا، فيها الديون، فيها القصاص، فيها النكاح والطلاق والعدة والرضاع، وفيها مجادلة اليهود الذين لم يستسلموا للحق. سورة شرحت الإسلام وحثت على الاستسلام، ولهذا ذكر الله تعالى فيها موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة، وانظر كم تكررت كلمة أسلم، إسلام، مسلمون في سياق الآيات في قصة إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر الآيات. وسورة قصة البقرة هذه القصة تحذر من ماذا؟ عكس الاستسلام ماذا؟ العناد والكفر والعناد والتعنت، كما فعل اليهود لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة ما استسلموا، قالوا أتتخذنا هزوا، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. هذا فيه تحذير من الاستسلام، فيه تحذير من العناد الذي عند اليهود والذي هو عكس الاستسلام. فسورة البقرة تأمل كيف يعني لتتضح لك الآن المعنى، بالفعل هذه خلاصة الدين، الإسلام والاستسلام لله جل وعلا. فسميت بهذا الاسم الذي يرمز لهذا المقصد العظيم. نعم، إلى غير ذلك من الفوائد في هذه السورة المتعلقة بهذا الاسم. فإذا هذا الإخوة يعني أمر لطيف جدا، وكذلك مناسبة السور لما قبلها ولما بعدها. فتجد يعني المناسبات أيضا واضحة، يعني سورة البقرة إيش مناسبتها مع الفاتحة؟ الله تعالى بسورة الفاتحة قال أعظم شيء فيها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الآن نريد أن نهتدي للصراط المستقيم، جاء شرح الصراط المستقيم في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب، وشرح فيها الإسلام الصراط المستقيم. سورة البقرة جادلت اليهود غير المغضوب عليهم الذين هم معاندون وما يستسلمون، جاءت سورة آل عمران تكمل مقصود سورة البقرة، فجادلت من؟ النصارى، كشفت الشبهة من أصلها، كيف ولد عيسى عليه الصلاة والسلام، من أي بيت هو آل عمران. فبذلك كمل المقصد في العقيدة، جاءت اليهود وجادلت النصارى، وفيها يعني الكشف للشبهة وتثبيت المؤمنين أن إذا زالت الشبهات ثبتت القلوب واطمأنت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولهذا تفهم لماذا ذكر الله تعالى فيها الآيات المتعلقة بغزوة أحد، أكثر من 60 آية، حصلت هزيمة فدخل الشك في قلوب المنافقين وأخذوا يرجفون في المدينة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات لتثبت القلوب. وآخرها الله تعالى يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا من أول القرآن إلى آخره تجد تناسبا لطيفا عجيبا بين السور. انظر مثلا سورة لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعدها تجد الله تعالى أطعم هؤلاء من جوع وآمنهم من خوف، وإذا هم لا يشكرون نعمة الله، لا يطعمون اليتيم، لا يطعمون المسكين ويدعون اليتيم. سورة الماعون تحذير من هذا الخلق. ثم سورة الكوثر حث النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على يعني البذل والعطاء: إن أعطيناك الكوثر، عندما الله أعطاك الخير فصلي لربك وانحر، متصدق بهذه اللحوم على الفقراء والمساكين. تجد تناسبا لطيفا يعني جميلا في القرآن. وهكذا أسماء السور، أسماء السور الإخوة متناسبة مع مقاصدها وموضوعاتها. والأصل في أسماء السور أن تكون توقيفية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا بعض الأسماء في الأحاديث: من قرأ سورة البقرة كذا، يعني في من قرأ سورة البقرة يعني في بيته، البيت الذي تقرأ في سورة البقرة يعني لا يقربه شيطان أو تنفر منه الشياطين. ابن مسعود رضي الله عنه مثلا يقول: سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هكذا يعدد هن من تلادي يعني من حفظ القديم، يعددها بالأسماء وبالترتيب الوارد في المصحف معنا. مسألة يعني أيضا ترتيب السور في القرآن يعني فيه خلاف بين العلماء، لكن الأقرب والله أعلم أنه توقيفي أو أجمع عليه الصحابة، ويعني الله تعالى شاء ذلك، لأنه لا شك أن هذا القرآن أيضا مرتب بهذا الترتيب في اللوح المحفوظ، ولا كيف يكون هذا القرآن في اللوح المحفوظ بهذا الترتيب كما هو موجود بين أيدينا. والذي يدلك على هذا أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 7 أحزاب كما في حديث أبي داود، فقالوا: 3 ثم 5 ثم 7، يعني البقرة، آل عمران، النساء، وهكذا. فهذه يعني السور مرتبة عندهم والله أعلم. فإذا وهذا باب عظيم الإخوة وطويل، لكن يعني جميل بالمسلم أن يعني يقبل على التفكر في هذا الباب العظيم. طيب، الآن اتضح لك مقصد السورة ومناسباتها مع ما قبلها واسم السورة ومناسبته للسورة، الآن تريد أن تدخل في التفسير. فهنا الإخوة طبعا علم التفسير هو من أجل علوم القرآن مع باقي العلوم، وهو المقصود الأعظم. ولعلنا نقف مع يعني بعض المعاني المهمة في التفسير، من ذلك ما ذكره ابن تيمية في مقدمته في أحسن طرق التفسير، لما قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. فطبعا هذه الطرق لا يعني أنك تأخذها بالترتيب، في كل آية تنظر إلى هذه الطرق بالترتيب، لا، وإنما المقصود من هذا الترتيب ترتيب هذه الطرق يعني باعتبار قوتها ومنزلتها. فيقولون أحسن طرق التفسير ماذا؟ تفسير ماذا؟ القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة رضي الله عنهم، ثم تفسير القرآن بآثار التابعين، ثم جاءت التفسير بالرأي واللغة. طيب لو نأخذ يعني هذه الطرق على سبيل الإجمال، تفسير القرآن بالقرآن يمكن أن نقسمه إلى قسمين، القسم الأول أن يكون صحيحا واضحا، أن يكون صحيحا واضحا. قد يسأل سائل يقول كيف تفسير القرآن قرأ ممكن يكون غير صحيح؟ ها؟ ممكن؟ هل ممكن يكون تفسير القرآن بالقرآن غير صحيح؟ ها؟ نعم ممكن، سنعرف هذا في القسم الثاني. طيب القسم الأول مثلا إذا سئلت ما معنى الطارق والسماء والطارق، إيش معنى الطارق؟ لا ما أريد تفسير عندك، قول إيش الله تعالى قال السماء الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، خلاص الله فسرها في القرآن قال النجم الثاقب، خلاص إذن ما في أعلى من هذا التفسير. مثلا تأمل يعني هذا التفسير الإخوة هو لا شك أنه يعني أدق تفسير، لأن الله تعالى هو الأعلم بكتابه بكلامه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لا هو بعد الهبوط بعد أن هبط إلى الأرض قال فتلقى آدم ربه كلمات. هناك أقوال المفسرين يذكرون أدعية يذكرون أشياء، لكن نعم في سورة الأعراف ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه الله تعالى ألهمه إياها مثلا. تلاحظ هذا تفسير قرآن بالقرآن أدق ما يكون وأحسن ما يكون. طيب القسم الثاني ما يرجع إلى الاجتهاد، ما يرجع إلى الاجتهاد. مثلا قول الله جل وعلا وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت ما معناه؟ هناك قولان، وإذا النفوس زوجت يعني الأرواح قرنت بالأبدان عند البعث، هذا قول. قول الآخر ماذا؟ وإذا النفوس زوجت يعني نعم قرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح وبين الرجل السوء والرجل السوء. طيب الآن أي المعنيين أقرب؟ تجد قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني ليس المقصود طبعا فرعون مع زوجته، لا، إيش معنى أزواجهم؟ أشباههم، الزوج هو الشبيه والنظير. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم تصلح لتفسير الآية وإذا النفوس زوجت، فيكون عندك تفسير القرآن بالقرآن هنا يؤيد هذا القول، يؤيد هذا القول بقوة، وخاصة أنه قول عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه. لكن لا مانع الإخوة أيضا من دخول المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني قال به بعض السلف من التابعين، ولعل هذا يأتي معنا في بعض القواعد القادمة، أن القول الثاني مدام هو قول بعض التابعين يمكن الآية تكون عامة للمعنيين لا تعارض بينهما. طيب لكن أحيانا قد يعني تتردد في بعض الآيات، مثلا الله تعالى قال ولا ينفعكم نصحي، عن نبيه نوح، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، إيش معنى الآية؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. فبعضهم فسر الآية هذه إن كان الله يريد أن يغويكم قال يعذبكم، بدليل قول الله جل وعلا فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يعني يعذبكم، لأن الله قال فسوف يلقون غيا يعني عذابا. ما رأيكم هذا التفسير؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن، إيش رأيكم؟ يمشي ولا ما يمشي؟ تعرف هذا تفسير معتزلة، وهذا يعني فيه خطأ في العقيدة. لماذا؟ تعرفون المعتزلة من قواعدهم أنهم ينفون القدر، ينفون أن الله تعالى قدر على هذا الهداية وعلى هذا الغواية. فلما جاءوا لهذه الآية إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه تخالف إيش؟ عقيدتهم. ففروا من هذا وجاءوا بآية في اللفظ تشبه الآية الأولى فسوف يلقون غيا، لكن هذا من الجهل باللغة أيضا، أين الغواية من الغي والعذاب؟ هذه غواية بمعنى الضلال، وهذا غي بمعنى العذاب، يعني ما يستويان أبدا وما يلتقيان. تعلم أن هذا تفسير باطل، وليس هذا من تفسير القرآن بالقرآن، بل هذا خطأ في الربط بين الآيتين. فأحيانا انظر يكون هناك خطأ في الربط بين الآيتين، فليس كل تفسير القرآن بالقرآن يعني يكون مقبولا، وإنما لابد أن تدقق النظر ويكون الأمر واضحا يعني صحيحا. طيب، والأمثلة يعني في هذا كثيرة، لكن نقتصر على هذا. ثم عندنا تفسير القرآن بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا باب ينبغي الاهتمام به. طبعا تفسير القرآن بالقرآن من يعني أشهر من ألف في هذا الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك ابن كثير رحمه الله يعتني بهذا في تفسيره. ثم تفسير القرآن بالسنة أيضا هذا باب مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن يعني الأمة بكتاب الله جل وعلا. تأمل مثلا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزل شق ذلك على الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بماذا؟ بشرك. ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، وتلا قول الله تعالى عن لقمان عليه الصلاة والسلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسر القرآن بالقرآن، وهذا تفسير أيضا القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة أيضا يعني قسمين، قسم صريح أو قسم صحيح واضح، يعني إذا كان التفسير مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يدخله الاجتهاد. كيف يدخله الاجتهاد؟ لأن أحيانا قد يخطئ مثلا المتدبر فيربط حديث بآية ولا علاقة للآية بهذا الحديث مثلا فيخطئ، وأحيانا قد يكون صحيحا، فهذا لابد أيضا من النظر فيه. طيب، وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة الإخوة يعني مهم جدا، لأن بعض الآيات لا يمكن أن تعرف معناها الحقيقي إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ما معنى تجري لمستقر لها؟ تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبي ذر قال أتدري أين تذهب عند الغروب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب تأتي فتسجد تحت العرش ثم يؤذن لها يعني مرة أخرى بأن تطلع من المشرق. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها، هذا مستقر الشمس، سجودها تحت العرش كما يعني يريد الله جل وعلا. فإذا هذا نصدق به ونؤمن به كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا مانع من إدخال المعنى الثاني، هذا مستقر مكاني، المستقر الزماني الذي فسر به بعض التابعين هذه الآية، المستقر لها يعني إذا قامت القيامة الشمس تتوقف وتتناثر الكواكب والشموس، فقالوا مستقر لها يعني يوم القيامة، أيضا هذا صحيح، وهذا يكون المستقر الزماني وهذا المستقر إيش المكاني. نعم، لكن انظر إذا ما رجعت للسنة أو من فسر القرآن بالسنة قد يعني يخفى عليك هذا المعنى. وهنا الإخوة أيضا تفسير القرآن بالسنة، سؤال مشهور، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ ها؟ طبعا لا. طيب ما الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة أو قليلة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ إذا سئلت هذا السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ تقول فيه تفصيل. التفسير الصريح للقرآن، التفسير الصريح للقرآن قليل بالنسبة لآيات القرآن. حتى في هذا الكتاب الإتقان جمع الأحاديث الواردة في تفسير القرآن بالسنة، في كل سورة يذكر لك إيش الأحاديث الواردة، يعني في الغالب التفسير الصريح تجده قليل. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عرب يفهمون القرآن، فلا داعي للكلام الطويل. لكن يشكل عليهم بعض الأمور أو أشياء يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لن يدركوا معناها إلا إذا فسر هذه الآيات، فيفسر لهم الآيات، فهذا قليل. أما النوع الثاني، القسم الثاني، التفسير غير الصريح، تفسير نبوي لكن غير صريح، فهذا كثير جدا، هذا كثير. والسنة كلها في الحقيقة تدخل في هذا النوع، السنة تدخل في هذا النوع، لأن السنة كما تعرفون من أقسامها أنها تأتي إيش؟ تبين القرآن، تخصص العام، تقيد المطلق، وتزيد أحكاما. فالسنة يعني تفسر القرآن. الآن مثلا أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا تفسير هذه الآية كذا كذا، لكن الآن لما يعني ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه الأفعال كلها تدخل في تفسير هذه الآية. وهكذا بحسب اطلاعك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تربط بين بعض الأحاديث والآيات. فمثلا يعني مثلا قول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات غرقا يعني ماذا؟ ملائكة تنزع ماذا؟ أرواح من؟ المجرمين الكفار بشدة حتى تغرق في النزع من أقاصي الجسد. والناشطات نشطا، الملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق. طيب ممكن تقتصر على هذا التفسير، لكن تريد أن تعرف حقيقة الأمر، كيف يكون نزع الأرواح؟ لما تقرأ حديث البراء الطويل فيه كيفية أخذ الروح، فهذا الحديث كأنه تفسير لهذه الآيات، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن هذه الآية معناها كذا وكذا وشرحها، لكن هذا الحديث يبين لنا يعني هذه الآيات بصورة يعني واضحة جدا. مثلا الأحاديث في أهوال يوم القيامة، في صفة الجنة والنار، تكشف لنا عن بعض الأحاديث، عن بعض الآيات، حقائق معانيها. فإذن هذا يحتاج إلى يعني اطلاع واسع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه. ثم كذلك لعلنا نختم بهذه الفائدة في هذا النوع، الإخوة من أعظم القواعد أيضا في هذا الباب أن نعلم يعني بهذا التقسيم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة معاني القرآن بهذا النوع الأول والثاني. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، كما بيّن لهم ألفاظه. وهذا أول شيء ابتدأ به ابن تيمية مقدمة التفسير، قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحاب معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. والدليل على هذا يعني أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. وكما مر معنا في أثر أبي عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، يعني كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن معاني القرآن. ثم الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. ثم لا يعقل أن يكون هذا الكتاب الذي فيه الهدى والنور يعني تكون هناك معاني لآيات كثيرة غير مفهومة، هذا لا يعقل أبدا. أن هذا الكتاب كتاب هداية، إذا كان الكتاب الذي في أي علم من العلوم يقبل الناس على شرحه حتى يفهموه ويعملوا بما فيه، فكيف بكتاب الله جل وعلا؟ وهذا الإخوة، هذه القاعدة ثمرتها عظيمة، وهي أننا نرجع عند الاختلاف إلى التفسير النبوي وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعصمك من الاختلاف، وخاصة في أعظم أبواب الدين هو الإيمان بأسماء الله صفاته، توحيد الله جل وعلا. كما تعرفون في الخلاف بين بعض الطوائف في هذا الباب، لكن ما الأمر الفاصل في هذا؟ من الذي يفسر لنا هذه الآيات ثم استوى على العرش؟ مثلا الرحمن على العرش استوى، جاء عن السلف والصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا علا على العرش، ويعني فسروا هذه الآيات على ظاهرها بدون الخوض في الكيفية، في الكيفية. فإذا يجب الالتزام بهذا التفسير، لأن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسروا خير القرون. فإذا هذا يعني الأمر في غاية الأهمية. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لا شك أنه مقدم على أي تفسير، ولهذا يعني إذا تقرر هذا الأصل فهذا الطريق الصحيح للوصول إلى مراد الله، خاصة في أعظم يعني أبواب الدين، باب الإيمان بالله وما يتعلق بأسماء وصفاته. لأن الضلال في هذا الباب يعني أمره يعني خطير جدا. لما إنسان يعتقد يعني والعياذ بالله أن الله ليس على العرش استوى وليس في العلو، يعتقد أنه بذاته في كل مكان ويفسر الآية ومعكم أينما كنتم بهذا التفسير المخالف لإجماع السلف في القرآن في تفسير القرآن، فهذا يعني خطأ مبين واضح. فإذا يعني فعلينا يعني أن نعتصم بهذه القاعدة العظيمة في تفسير الآيات، خاصة في هذا الباب العظيم. فبهذا يعني تكون الهداية في يعني هذا الباب العظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، ونكمل شيء من هذه الفوائد يتعلق بتفسير الصحابة والتابعين، وما يتعلق ببعض الفوائد في تفسير باللغة والرأي في يعني الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.